الحمد لله الحمد لله الحمد لله يطمئن من ذكره ويسمع من حمده ويعطي من سأله ويزيد من شكره. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم حمدا يوافي فضله وإنعامه وينيلنا رحمته ورضوانه ويقينا سخطه وعذابه. له الحمد جل وعلا كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، نداء رب العالمين لكم في كل آن وحين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، أمر عظيم وباب كبير وطريق واسع، هو في كل وقت وآن، لكن له اختصاصات كثيرة في رمضان. نبدأها بآيات القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآيات جاءت في سياق آيات الصيام قبلها وبعدها لتشير وتدل على اختصاص لهذا الدعاء في هذه العبادة. قبل ذلك، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فالذكر والشكر توطئة قرب الله سبحانه وتعالى لعباده جزيل عطائه بإجابة دعائهم لما ذكروه وشكروه. وتأمل هنا قول الحق جل وعلا: وإذا سألك عبادي، بياء الإضافة التي تقرب العباد إلى ربهم وتظهر رحمته بهم وربوبيته لهم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقرب هنا كما قال أهل العلم قربه من جميع خلائقه بعلمه، وقربه من عباده الذين يدعونه بإجابة دعائهم. وقال: الراغب قريب من عبده بسماع من عباده من عبده بسماع دعائه ورؤيته تضرعه وعلمه به. والحق جل وعلا يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول: وهو معكم أينما كنتم. ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، والمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان عائدا من سفر وأصحابه يكبرون ويدعون وقد رفعوا أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. معاشر المؤمنين، الدعاء هو العبادة كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء الرغبة فيما عند الله من الخير والابتهال إليه بسؤاله إياه. ومن جميل كلام ابن القيم الذي يوقفنا على عظمة هذا الدعاء قال: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. دعونا نقف وقفات يسيرة مع اختصاص الدعاء في رمضان. لما هذه الخصوصية؟ لما جاءت هذه الآية العظيمة وهي من آيات الرجاء في سياق آيات الصيام؟ لأن إجابة الدعاء محورها الرئيس تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، إخلاصه له، ابتغاؤه مرضاته، توجهه نحوه سبحانه وتعالى. وهذا في الصوم يكون أعلى وأسمى وأرقى وأبقى. وأمر آخر أيضا وهو أمر الانكسام والتضرع، فإن العبد الصائم وقد انكسرت حدة شهوته وقد ترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله جل وعلا يكون أقرب في تضرعه وأدنى في ابتهاله وأصدق في خشوعه وأكثر حرقة في دعائه. وأمر ثالث أيضا وهو ما يقدمه بين يدي دعائه من الصالحات والصدقات والتلاوات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الإجابة مترتب على الاستجابة. نحن في هذا الشهر الكريم نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى استجابة ظاهرة في الصوم وما يتعلق به، واستجابة حاضرة في المبادرة إلى الفرائض كلها من صلاة وزكاة وغير ذلك. ونحن في هذا الشهر الكريم أيضا نبادر إلى نوافل الطاعات ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فيكون العبد حينئذ في حال أقرب إلى الإجابة لحصول الاستجابة. وإذا تأملنا أمرا آخر وهو الأمر المتصل بخصوصية هذا الشهر في الدعاء، وأولها ورود هذه الآيات في سياق آيات الصيام، والأمر الثاني ما ورد به الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. رواه ابن ماجة في سننه وسنده صحيح. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. فهذه خصيصة واردة ثابتة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصيصة أخرى معاشر المؤمنين، وهي إصابة مواطن إجابة الدعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مواطن الإجابة، فذكر منها جوف الليل الآخر، وذكر في حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن في الثلث الأخير في رمضان على وجه الخصوص غالبا ما نكون مستيقظين، إما للسحور وإما للتبكير لصلاة الفجر وإما لسهر الليل كله في الذكر والطاعة. وأمر آخر وهو عند الغروب، وهو وقت أيضا من الأوقات التي فيها إجابة الدعاء، ولذلك أيضا فيها هذا التخصيص الذي يتعلق بهذه الفريضة العظيمة. فانظر يا رعاك الله كم في هذا السلاح الماضي في كل وقت وآن من خصوصية في شهر رمضان، وانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده في شأن هذا الدعاء، وتأمل ما أورده المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يجعلنا نعطي هذه العبادة حقها على أقل تقدير في هذا الشهر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وصححه يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي حديثه الآخر وهو حديث عجيب فريد عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا لم تسأل الله فإنه يغضب عليك، لأنه يحب سؤالك ويحب إلحاحك ويحب تضرعك ويحب افتقارك ويحب ذلك ويحب أن يرى انكسارك وضعفك، فإن ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أيضا عند الترمذي في سننه: إن الله حيي كريم ستير يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فهو سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه، ولا يحرم من استعطاه، ولا يرد من سأله ورجاه. فينبغي أن نعظم اليقين بهذا الدعاء وبالإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهذا موضع من المواضع التي نحتاج فيه إلى نوع من المجاهدة والتربية التي نمتحن فيها قلوبنا بأنها واثقة ببعد الله، جازمة بنصر الله، متيقنة بأن الله سبحانه وتعالى منجز ما وعد، وأن سنته ماضية، وأن إجابته قاطعة، وأن رعايته وعنايته بعبده حاصلة. فذلك ينبغي أن يكون كما نرى الشمس في رابعة النهار، لا يخالط ذلك شك أو تردد. ومن هنا فلا بد من علاج ذلك معالجة واضحة. ومن هذه المعالجات التأمل في كتاب الله والنظر في الآيات المتعلقة بالأحوال التي كانت فيها كربات وفرجت بالدعوات. بقصة جالوت وطالوت لما تعين اللقاء ماذا كان الأمر وأي شيء فعل أهل الإيمان؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما هي النتيجة؟ بفاء التعقيب التي تدل على السرعة من غير تأخير، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله العلم والحكمة. وإذا تأملنا في كل الأحوال وفي قصص الرسل والأنبياء، في قصة أيوب عليه السلام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الجواب سريعا، فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم. وإذا نظرنا إلى قصة نوح، رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. يغير الله سبحانه وتعالى الأسباب ويغير الأحوال ويسلب الخصائص. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل أولئك الأنبياء لم تخالطهم ولا ذرة من قليل تردد أو شك في أن الله سيحقق لهم سؤلهم ويجيب دعاءهم. إذا دعا أحدكم فليعزم ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا يتعاظمه شيء، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل نفسي وإياكم، هل نحن بالفعل عندما ندعو نكون مستيقنين بالإجابة، أم أننا كما هو حال كثيرين منا نضرب أخماسا بأسداس، وتجول خواطرنا هنا وهناك، ونفكر بأمور لا ينبغي أن تكون منا. واستمع إلى بعض أئمتنا وعلمائنا من السلف ماذا يقولون. يقول أحدهم في هذا الشأن وهو كلام نفيس: لا يكن تأخر العطاء مع الدعاء موجبا ليأسك، لا يكن تأخر العطاء مع الدعاء موجبا ليأسك، فإنه سبحانه وتعالى قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لا فيما تختاره، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد سبحانه وتعالى. بل تأمل إلى هذه المقولة الفريدة البديعة من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقول لنا: ما من عبد يدعو بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة ما لم يعجل أو يقنط. فلا تعجل، لا تقل دعونا وما زال أهل البغي والظلم معتسفون في بلاد الشام، لا تقل دعونا وما زال مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الصهاينة المغتصبين. نعم دعونا، ونعم نوقن بإجابة دعوة الله، ونعم نؤمن بحكمة ورحمة الله يقدر ما يشاء ويجعل من أثر الدعاء من تغيير عباده المؤمنين في قلوبهم، في إيمانهم، في عقولهم وتفكيرهم، في سلوكهم واستقامتهم، في صلاحهم وتقربهم، في وحدتهم وألفتهم، ما يمضي به قدره، وما تجري به سنته، وما يتحقق به وعده، وما يصدق وتصدق به إجابة دعوة الداعين على الوجه الذي يختاره سبحانه وتعالى وفي الوقت الذي يقدره. فلا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتسرب إلى القلوب يأس، فإنه ضعف في الإيمان، ولا يتطرق إليها شك، فإنه زعزعة في اليقين، وإنه والعياذ بالله سوء ظن بالله. والله قال في الحديث القدسي العظيم: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ليس في الدعاء ولا في الأمل والرجاء إسراف. لو كان أملك ودعاؤك أن ينصر الله الإسلام والمسلمين في كل سقع وفي كل بلد، فإن ذلك من أعظم الرجاء، ولا يتعاظم الله سبحانه وتعالى شيء، ويمضي بذلك قدره وحكمته سبحانه وتعالى. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فلماذا لا تحسن ظنك بربك؟ لماذا تظنه أنه لا يغفر ذنبك وذنبك لا يضره سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تحسن الظن بربك وتوقن بأنه يضاعف لك حسناتك وأنه يبدل سيئاتك حسنات؟ أليس هو قد قال ذلك في كتابه ونزلت به آياته؟ فكيف يكون عندنا غير ذلك مما يتسرب إلى النفوس والقلوب أحيانا؟ ينبغي أن يكون الجزم قاطعا واليقين حاسما والإيمان ثابتا بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء في وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لا بد لنا منه، ولا بد أن نأخذ له أسبابه، ومنها حضور قلوبنا وحياتها وتعلقها بالله والقرب والاستجابة لله بالطاعات. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذه هي المقدمات. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نعظم الرجاء وأن نقوي اليقين وأن نرطب الألسنة بالدعاء في كل آن وحين. اللهم تقبل منا، اللهم يا حي يا قيوم، من علينا في رمضان بالمغفرة والقبول والرضوان والعتق من النيران، وأكرمنا يوم القيامة بدخول الجنة من باب الريان. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله في كل آن وحين، ونحن في أعظم مواسم التقوى في هذا الشهر الكريم. وقفات أيها الإخوة، حتى نرى صورا رائعة مؤثرة معبرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت استعانته بالدعاء، كيف كان لجوءه إلى الله، كيف كان يأخذ بهذا السلاح فإذا به يفتح كل مغلق وييسر كل عسير بإذن الله. روى مسلم في صحيحه من حديث الفاروق عمر بن الخطاب فرضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم بدر إلى المشركين وكان عددهم 1000، ونظر إلى أصحابه وكان عددهم 319 رجلا، كان يرى الفارق الكبير في العدد ويعلم البون الشاسع في العدة والعتاد. قال: نظر إلى المشركين، نظر إلى أصحابه، ماذا صنع؟ فاستقبل القبلة ومد يديه إلى السماء، ومد يديه فجعل يدعو ربه: اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم آت ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يدعو حتى جاء أبو بكر واحتضنه من ورائه، ثم قال له: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. ونزل قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وعين حينئذ مصارع القوم، قال: هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع أمية، وهذا مصرع فلان. فما تجاوز أحد منهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليقين، هذا هو السلاح. إذا التحمت الصفوف، وإذا كان الأمر بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين أهل الصلاح وأهل النفاق والفساد، حينئذ لا بد أن يكون السلاح سلاح الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكلكم أيضا يسمع الدعاء ويعرفه الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف، عندما لا يكون حول ولا طول، عندما تكالب عليه الأعداء وتجمع حوله الأحزاب، وجاءت الطعنة النجلاء بنقد قريظة للعهد. أي شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، الله أكبر، أبشروا أبشروا. يبشر لأنه مع الله فيجزم أن الله معه. ألم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا متخفيا، وكان يقينه في قلبه أنه راجع إلى مكة؟ فهل رجع بعد يوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين؟ لقد كانت 8 أعوام، ونحن في هذا الشهر الكريم تأتينا في 20 منه ذكرى فتح مكة، وتأتينا في 17 منه ذكرى بدر، وتأتينا فيه انتصارات أهل الإسلام عبر التاريخ، لتقول لنا: لا تقنطوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويحنا، كيف نشك أو نيأس؟ والله بيده ملكوت كل شيء. ما أشد غفلتنا إلا أن نستيقن بتحقيق وعد ربنا وأمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. من يقول غير ذلك فإنه على خطر عظيم، لأن هذا إيمان تنزلت به آيات باقية إلى قيام الساعة، وصدقته شواهد الأحداث عبر التاريخ كله وإلى يومنا هذا. من كان يصدق أن أهل الشام العزر الذين ليس عندهم قوة ولا قدرة ولا سلاح، وليس عندهم خبرة ولا تجربة ولا تدريب، أن يقفوا عامين ونصف العام تقريبا وهم ما زالوا مرفوعي الرؤوس رغم كل الألم والجراح والتدمير والإجرام، من كان يصدق ذلك؟ ومن بأي مقاييس من مقاييس الدنيا وقوى الأرض يستطيع أن يقول إن ها هنا شيئا نفهمه بالمادة وبالأسباب وبالأعداد وبالخطط وبالاتصالات وبالقوى الداعمة كبرى وصغرى وقوى طائفية وحاقدة؟ من كان يصدق أيضا أن أهل الإسلام في بلاد شتى بالآلاف ومئات الآلاف والملايين يكبرون ويعتصمون ويثبتون على مدى سنوات طوال وعلى مدى أيام متتابعات في مواطن شتى، لأنهم يريدون أن يرفعوا كلمة الله ويريدون أن يحموا دين الله. انظر إلى أهل الرباط في فلسطين وهم ما زالوا رغم كل هذه السنوات الطوال يحتفظون بإيمانهم وبوعد ربهم، ولقد رأيت منهم وسمعت من آحادهم يقينهم بفتح الله ونصره وتحرير بيت المقدس بأعظم من كل من نرى ممن هم بعيدون عن هذه الأرض المقدسة. فعظموا اليقين بالله واجزموا بوعد الله واستقيموا على أمر الله واستجيبوا لطاعة الله وثقوا بأن الله سبحانه وتعالى منجز ما وعد. اللهم أنجز لأمتنا ما وعدتها من نصرك المبين ومن عزك الذي لا يضام ومن قدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن، تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل قلوبنا مخلصة لك، مخبتة إليك، منيبة إليك، متوكلة عليك، واثقة بك، محبة لك، راجية فيما عندك من الثواب والمغفرة، خائفة فيما توعدتها بها من العقاب والعذاب. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تعظم أملنا فيما وعدتنا به، وأن تعظم يقيننا فيما أخبرتنا به من وعدك الصادق يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. مكن لهم في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا واقبل وأجب دعواتنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، ألطف بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والمظلومين والمأسورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وأجب دعوتهم وسد جوعتهم واجمع كلمتهم وأعل رايتهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليه زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعل فتنة لهم في الدين، واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عجل الفرج لإخواننا في كل ساحات الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر عليهم طمأنينة في القلوب وسكينة في النفوس وثباتا في الأقدام وعلوا وقوة في الجباه وقوة في اليقين ونصرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعداء الإسلام والمسلمين والمحاربين لهذا الدين والظالمين المعتدين، اللهم عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أحبط كيدهم وأبطل مكرهم واقطع ضرهم وامنع شرهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم ولا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واختم اللهم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.